أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على أشرف الخلائق أجمعين سيدنا ونبينا القاسم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في مبحث الحال. قلنا ما هو تعريف الحال؟ وصف فضلة يقع في جواب كيف. ما المراد من الوصف في المقام؟
المشتق.
ما النسبة بين الوصف
والنعت؟
العموم والخصوص.
العموم
والخصوص. فكل نعت وصف وليس كل وصف نعت، لأن بعض الأوصاف لا تقع نعوتا. أما الفضلة فما هو المراد بالفضلة؟ الذي يأتي بعد تمام الجملة. قولنا يأتي بعد تمام الجملة ماذا يشمل؟
يشمل العمد والفضل.
كيف يشمل العمد والفضل؟ ما هو فضل إلا أن يكون مرادك من العمد مع من خاص. يشمل ما يصح الاستغناء عنه وما لا يصح الاستغناء عنه. ما لا يصح الاستغناء عنه مثل ماذا؟ ما لا يصح الاستغناء عنه كالحالف قوله. ليس كل حال لا يصح الاستغناء عنه. لو قلت مثلا ضربت اللص مكتوفا فمكتوفا يصح الاستغناء عنه ويكون المعنى تاما بعد تمام الجملة. مثال الفضلة التي يصح الاستغناء عنها ما هو؟
ضربت
أين الفضلة التي يصح الاستغناء؟ ضربت زيدا. فزيدا يمكننا أن نستغني عنه ولا يفسد المعنى ولا يقع فيه تناقض. المشاكل التي قد تواجهنا إما فساد في المعنى وإما التناقض أحدهما. نعم، الفساد في التناقض يندرج تحت الفساد في المعنى، فيمكنك أن تعنون المجموعة بالفساد في المعنى. الفساد أعم من التناقض وغيره. الآن إذا وجد عندنا حال فإن هذا الحال يبين هيئة وكيفية لشيء ما. فإذا عندنا شيء ما وعندنا حالة مبينة له. من هنا جاءوا ليبحثوا عن الحال وشروطه وجاءوا ليبحثوا عن صاحب الحال. هذا الشيء الماء الذي نبين حاله يسمى بصاحب الحال. فوقع البحث عنده صاحب الحال ماذا ينبغي أن يكون ونفس الحال ماذا ينبغي أن يكون. ما هي شروط صاحب الحال؟ ما هي شروط نفس الحال؟ لهذا قال المصنف شرط صاحب الحال واحد من أموره أربعة. العنوان العام والجامع الذي يمكن أن نجعله لهذه الأمور الأربعة هي أن صاحب الحال ينبغي أن يكون معروفا معرفة، لكن لن نفسر المعرفة بالمعرفة الاصطلاحية. معروفا يعني ليس مجهولا جهالة مطلقة. كيف؟ نعم. لا شرط صاحبها الآن. الله ابن شرط التنكيرها لم يجعلها. إذن شرط صاحب الحال أن يكون معروفا لا أن يكون نكرة ومجهولا. لماذا؟ في بحث المبتدأ والخبر مر معنا شيء من هذا القبيل، أنه يشترط في المبتدأ أن يكون معرفة ويشترط في الخبر أن قد يكون معرفة وقد يكون لا يشترط فيه التعريف. لكن لماذا نشترط في المبتدأ أن يكون معرفة؟ لأنه لا يمكن الحكم على المجهول. قال إذا عرفنا هذا في ذلك الباب نأتي إلى باب الحال. قولك ضربت اللص مكتوفا، اللص مكتوفا، هذا إذا لاحظته اللص مكتوفا ترى كأنه مبتدأ وخبر. اللص مكتوف، كأنك تخبر عن اللص بأنه مكتوف. فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الحال بمنزلة الخبر، لأنك تبين حالا لشيء ما، وهل يمكن أن تبين حال شيء تجهله؟ كيف تبين حاله؟ أصل الشيء مجهول بالنسبة لك، فكيف تبين حال ذلك الشيء؟ نعم، قد تقول أنا أرى شبحا أمامي، ألا يمكن أن أقول أن الشبح على هذا الشكل مثلا؟ أنا لا أعرف هل هو شبح رجل أم شبح امرأة، ولكنني أستطيع أن أقول رافعا يديه. نقول هذا نوع من المعرفة به، أنت قد اقتربت منه درجة، ليس مجهولا مطلقا بالنسبة إليك. ولهذا لم نفسر المعرفة في باب الحال بالمعرفة في باب المعارف. المراد بالمعرفة هنا، لا، قلنا لا نريد أن نفسرها بذلك المعنى، نريد أن نفسرها بمعنى عدم الجهالة المطلقة.
يشمل النكرة،
يشمل النكرة في بعض دوائرها كالنكرة الخاصة. نعم، النكرة العامة. نعم، لماذا؟ لأنك تسلط الضوء على ذلك المبين حاله، لكن وإن كان الضوء ضعيفا لكنك تراه من جهة من جهاته، تراه مثلا كالشخص، تعرف أن تراه من وجهه فتعرفه باسمه، حينئذ تقسم يمينا أن هذا الذي أمامك هو زيد، تعرف أن تراه مثلا من ظهره تشكك هل هو زيد أم عمرو، لكنك ضيقت دائرته، تعرف أن هذا ليس امرأة، هذا رجل، فهو نكرة بشكل من الأشكال بالنسبة إليه، إلا أن دائرته ضيقة. ولهذا سوف نفسر المعرفة بعدم الجهالة فيشمل النكرة، إلا أن النكرة الخاصة والعامة هل صح الابتداء بها أم امتنع؟ صح، مع أن المبتدأ يشترط أن يكون معرفة، لأنه لا يمكنك الحكم على المجهول. نعم، كيف رفعنا الجهالة في النكرة؟ بتخصيصها أو تعميمها، فصح الابتداء بها حينئذ. نفس الكلام سوف نراه في هذا المقام.
شيخ، إذا كان المراد هو المجهول المطلق، المجهول المطلق لا يتصور، لا يتصور حتى في الذهن، كيف؟
لماذا؟ المجهول المطلق يعني الذي لا تعرف عنه أي شيء. الآن مثلا أنت جالس هنا، نقول لك صف لنا طبقة الأوزون، أنت تعرف أنه يوجد شيء اسمه طبقة الأوزون، صفها لنا، هل هي رطبة أم ليست برطبة؟ هل هي ممددة حارة أم باردة طبقة الأوزون؟ عندنا جهالة بالنسبة إليها. نعم، عندنا علم بأصل وجودها وأصل ثبوتها، لكن حالاتها ليست معلومة لنا، فالجهل بالنسبة لنا جهل في حالاتها، الحال مجهول بالنسبة لنا، والجهل بحالاتها يكون جهلا فيها، لأنك كلما تعرفت على حالات الشيء فأنت تتعرف على نفس الشيء.
الرجل مثلا، رجل، كلمة رجل، هل يمكن أن نقول أنه مجهول مطلق؟
نعم، لأنك أنت عندما تقول الرجل قد ذهبت إلى الجنس.
رجل
تارة تقصد به رجلا، وأخرى جنس الرجل الذي يصدق على مليار رجل. إذا أردت الجنس فلن تصف حاله، لأنه هذا الجنس بكونه جنسا مع كونه جنسا لا يوجد في العالم الخارج، الكلي لا وجود له في الخارج، ما هو موجود في الخارج هو الجزئي، فإذا أردت الجزئية حينئذ لن يكون نكرة، سيكون معرفة بهذا المعنى بالنسبة إليك، يعني تضع إصبعك على دائرة من الدوائر. لهذا قال شرط صاحب الحال واحد من أمور أربعة: التعريف، التخصيص، التعميم، التأثير عن الحالي. لاحظ هذه الشروط إذا رقصتها في المبتدأ تجدها جميعا موجودة في المبتدأ. التعريف مبتدأ معرفة، التعميم المبتدأ يكون عاما، التخصيص المبتدأ يكون خاصا. إذا لم يكن لا معرفة ولا عاما ولا خاصا، حينئذ ماذا نفعل في المبتدأ؟ نؤخره عن الخبر، نأتي في المدرسة رجل، نؤخره. نفس الكلام هنا، مكتوفا لخم، نؤثر صاحب الحال. فصاحب الحال كالمبتدأ، كما ذكرنا في المبتدأ يشترط أن يكون معرفة، يشترط أن يكون عاما خاصا، إن لم يكن لا معرفة ولا عام ولا خاص نؤخره في المدرسة الرجل هنا الأثير التأثير عن الحال، يؤثر صاحب الحال عن الحال، يؤتى بالخبر ثم يؤتى بالنكرة، هنا يؤتى بالحال ثم يؤتى بصاحبها. الأمثلة: التعريف كقوله تعالى خش عن أبصارهم يخرجون، يخرجون حال كون أبصارهم خاشعة، يخرجون خش عن أبصارهم، فخش عن حال من أي شيء؟ من فاعل الخروج، من الواو في يخرجون، الواو هي واو الفاعل، وهذا الحال حال من هؤلاء الفاعلين، فهي حال من الواو. طيب الواو ضمير أم ليست بضمير؟ الضمير أعرف المعارف، فهذا صاحب الحال هذا معرفة، بل هو أعرف المعارف، فهذا مثال للحال التي تكون لصاحب معرفة. فخش عن حال من الضمير في قوله تعالى يخرجون، والضمير أعرف المعارف. الواو يخرجون واو الجماعة فاعل. مؤخرا هو الله عز وجل بحسب سياق الآية هذا لنكتة بلاغية لغيرها قدمه على صاحبه، لكن لا يوجد عندنا شاهد نحوي في التقديم، يعني ليست الصورة الأولى من مصاديق الصورة الأخيرة. لا لا لا، ليست من مصاديقها، لأننا لا نحتاج إلى التقديم، لو قال يخرجون خش عن أبصارهم لصح في الصورة الأخيرة، لا يصح كما سوف نرى أن يأتي بالحال بعد صاحبه، لأن صاحبه لن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للتقدم على الحال. الشرط الثاني التخصيص لقوله تعالى في أربعة أيام سواء للسائلين، يقول سواء حال من الأربعة، يعني هذه الأربعة حال كونها سواء، الأيام الأربعة حال كونها سواء متساوية، ولكن الأربعة نكرة، أربعة نكرة، كيف يصح أن يقع حالنا؟ قال هذه النكرة مخصصة، كيف؟ في باب المبتدأ والخبر، في أي شيء كنا نخصص المبتدأ؟ متى يكون خاصا؟ إضافة أول الوصف. هنا أيضا يقول وهي وإن كانت نكرة ولكنها مخصصة بالإضافة إلى أيام، عندما أضيفت خصصت. في الحاشية عبد الحميد يقول أيضا يكون تخصيص النكرة بواحد من ثلاثة أمور: الأول إضافته إلى النكرة. لماذا قال إضافته إلى النكرة؟ لأنه لو أضيف إلى المعرفة لا يكون تخصيصا، يكون تعريفا، يعني أذن يكون من أمثلة الصورة الأولى. وأيضا الثاني أن توصف، إذا وصفت النكرة خصصت كما مر معنا في بابل المبتدأ والخبر. الحالة والصورة الثالثة التي يمكن أن تخصص بها النكرة أن تكون النكرة عاملة، إذا عملت في شيء تخصصت أيضا. مثاله عجبت من ضرب أخوك شديدا، ضرب النكرة، هذا المصدر عمل في أخوك، رفعه فاعل للمصدر فتخصص به من ضرب أخوك، ليس مطلق الضرب، الضرب الصادر من أخيك فيكون ضربا خاصا. فإذا كان النكرة عاملا تخصصا. الحالة الثالثة التعميم في المبتدأ والخبر، كيف كنا نعمم ما وقع في سياق النفي أول؟ لاحظنا ماذا يقول كقوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، فجملة لها منذرون حال من القرية، الجمل بعد النكرات صفات أم أحوال؟
أحوال
بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. هنا قرية معرفة أم نكرة؟
نكرة.
فكيف يقع تقع الجملة التي بعدها حالا؟ هذا على خلاف القاعدة، نقول هذه النكرة واقعة في سياق
النفي.
فإذا وقعت في سياق النفي صارت نكرة عامة فيصح كما صح هناك الابتداء بها، صح هنا أن تقع صاحبة للحال. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون، فجملة لها منذرون يعني حال كونهم لهم منذرون، نهلكهم على هذه الحال، لا نهلكهم من دون منذر، لا يهلكون من دون منذر. نعم، في مثل هذه الآيات قد يخطر على البال أنه مثلا هؤلاء الذين يعيشون في مجاهل وغابات إفريقيا في الأماكن النائية لم يصل لهم منذر، لم يصل لا نبي ولا وصي نبي ولا، فهؤلاء كيف يهلكون؟ هذا خلاف نص القرآن الكريم، فما جوابكم؟
ولله الحجة البالغة.
كيف ألقى عليهم الحجة؟ له رسولان، رسول باطني ورسول خارجي. رسول الله الباطني هو العقل، ورسوله الخارجي هو النبي. فإذا عمل هؤلاء على مقتضى عقولهم يكونون قد أنجزوا التكليف الموجه إليهم. نعم، إذا خالف العقل حينئذ كمن خالف الرسول، خالفوا الرسول الباطني كما خالف الرسول الخارجي. هل قد يقول قائل يعمل على مقتضى العقل؟ شو يعني؟ ما معنى هذا الكلام؟ يعمل على مقتضى العقل يعني في كثير من في جملة، هناك جملة من الأحكام سوف يصدرها ويجعل لنفسه رسالة عملية، مثل العقل يستقبح الكذب، يستقبح الظلم، فذلك المجتمع الذي في مجاهل أفريقيا لو كان مجتمعا ظالما يكون مخالفا لحكم العقل. الحكم بقبح الظلم والكذب لا يحتاج إلى شريعة، بغض النظر عن كل الشرائع، لو لم تكن هناك أي شريعة سوف ترى الناس يحكمون بماذا؟ بقبح الكذب، بقبح الظلم. نعم، في بعض المصادر لا، مثلا والله هل يأكلون الذبيحة مذبوحة موجهة إلى القبلة وتكبر عليها أن يضربونها بالحجر على رأسها فتموت؟ هذا مما لا يدركه العقل، هذا يحتاج إلى النبي ليرشد إليه. فإذا أكلوا الذبيحة مضروبة على رأسها لن يحاسبهم الله على ذلك، لأن عقولهم لا تصل إلى مثل هذه الأحكام. نعم، إذا أراد أن يشكر شكر المنعم واجب، العقل يرشد إليه، لكن إذا أراد أن يشكر منعمه الذي أعطاه كل هذه البيئة الموجودة في الغابة هل يتوجه إلى مكة في شكره أن يقف ويتوجه هكذا إلى فوق أو إلى تحت أو إلى اليمين؟ هذا مما لا يرشده إليه عقله، فبمقدار ما يرشده إليه عقله حينئذ سوف يحاسب. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون. أما الحالة الرابعة التأخير عن الحال كقول الشاعر لميت طلل موحش، لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل. فنرى أن طلل ليست معرفة وليست نكرة خاصة، كما أنها ليست نكرة عامة، كالمبتدأ الذي لم يكن لا معرفة ولا خاص ولا عام في المدرسة رجلا نؤخره. هنا أيضا نفس الكلام جرى، التأخير عن الحال موحشا حال مقدمة على صاحبه الذي هو طلل، فموحشا حال من طلل وهو نكرة لتأخيره عن الحال. لاحظ، عفوا، لاحظ ماذا قال؟ قال وهو نكرة. لما قال وهو نكرة، صاحب الحال في القسم الرابع نكرة، ما يقابل النكرة ما هو؟ المعرفة. فأشار إلى أن القسم الأول والثاني والثالث معرفة، لكنه ليس معرفة بالاصطلاح الذي نعرفه، معرفة باصطلاح واسع، ذلك الاصطلاح الذي جعلناه في باب المبتدأ والخبر. معرفة، إما معرفة بذلك الاصطلاح المشهور والخاص، أو معرفة أي نكرة خاصة وعامة. إلى الآن كم معنى للمعرفة صار عندنا ثلاثة معاني. عندنا معرفة في المعرفة الخاصة، وعندنا معرفة في باب المنادى وهو النكرة المقصودة بالقصد يصبح معرفة، هذا معنى آخر للمعرفة. وعندنا هذا المعرفة الذي في باب الحال وباب المبتدأ والخبر وهو النكرة العامة أو الخاصة. وأما شرط نفس الحال، الحال قالوا يشترط فيها أن تكون نكرة. مش اليوم الغد غدا عندكم امتحان ليوم السبت، نريد منكم وجه اشتراط أن تكون الحال نكرة. في صاحب الحال بينا ما هو الوجه، ما هو الوجه؟ أنه لا يمكنك أن تبين حال شيء مجهول بالنسبة لك. صاحب الحال كالمبتدأ والحال كالخبر، كما لا يجوز الحكم على المجهول على المجهول المطلق، كذلك لا يجوز بيان، لا يمكنك بيان حال المجهول المطلق. أما الحال لماذا ينبغي أن تكون نكرة؟ لماذا لا تكون الحال معرفة؟ ما الضير في ذلك؟ هل نقع في خلل لو جئنا بحال المعرفة مثلا تشتبه بالصفة حينئذ؟ تصبح نعتا، يعني حينئذ جاء اللص المكتوف، جاء اللص مكتوفا، هل هذه هي العلة أم يوجد علة أخرى؟ شرط الحال أن تكون نكرة، فإن جاءت بلفظ المعرفة وجب تأويلها بنكرة. إذا جاءت بلفظ المعرفة يجب أن تؤول به نكرة، كما أن الحالة يجب أن تكون مشتقة وصفا، فإذا جاءت جامدة وجب تأويلها بالمشتق. هناك يجب التأويل وهنا يجب التأويل. مثاله كقولك ادخلوا الأول فالأول، ادخلوا الأول فالأول، هذا ما يعني؟ يعني ادخلوا مثلا متفرقين أو مترتبين، ادخلوا مترتبين الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع، هذا يعني الترتيب. ادخلوا مترتبين، نؤول الأول فالأول بمترتبين. وأرسلها العراق، أرسلها العراق عندما يرسل النياط لتشرب على الماء، فهذه الحالة التي تحصل منها على الماء كأنها تتعارك، أرسلها معتركة. هذه الحال المعرفة بالألف واللام حينئذ نقول الألف واللام، فالآن المصنف يقول مخرجة على زيادة الألف واللام، لن نقول هذا القول، سوف نفسرها بتفسيرات أخرى، فلك أن تقول الألف واللام زائدة وتفسرها بمشتق. وقراءة بعضهم ليخرجن الأعز منها الأذل، هذه الآية فيها قراءة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعني يخرج الأعز الأذل، حينئذ الأذل ماذا يكون؟ لا، يخرج الأعز الأذل مفعول به. هذه قراءة، هذه القراءة على أن تكون الياء مضمومة يو والراء مكسورة، يخرج يخرجن الأعز الأذل، الأذل مفعول به. لكن لو قرأنا على القراءة الثانية لا يخرجن، الياء مفتوحة، يخرج لا يخرجن، يكون من أخرج، أخرج يخرج، لأنه إذا كان الماضي غير ثلاثي في المضارع تكون ياؤه مضمومة، أما إذا كان ثلاثيا مثل خرج يخرج، أخرج يخرج. إذا قلنا لا يخرجن تكون هذا، يكون هذا الفعل من أخرج، أخرج يخرج. أما إذا قلنا لا يخرجن يكون من خرج، خرج زيد. لا يخرجن زيد منها الأذلة، هنا الكلام يكون عن النبي. لاحظ أصلا المعنى يختلف كليا، لا يخرجن الأعز منها الأذل، يعني تقول للنبي أن هذا النبي وجماعته سوف باعتبار أنهم الأعزاء سيخرجون الأذلاء. على القراءة الثانية لا يخرجن الأعز، يعني أنت أيها النبي أنت وجماعتك أنتم الأعزاء ستخرجون أذلاء. على القراءة الأولى ستخرجون الأذلاء، على القراءة الثانية أنتم ستخرجون حال كونكم أذلاء. فعلى القراءة بفتح الياء لا يخرجن الأعز منها الأذلة حال كونه الأذل، حينئذ تكون حالا إلا أن هذه الحال بالألف واللام فيقول نؤولها بذليلا، لا يخرجن الأعز منها حال كونه ذليلا نؤولها بمشتقين بفتح الياء وضم الراء. وهذه المواضع ونحوها مخرجة على زيادة الألف واللام، وكقولهم اجتهد وحدك نؤوله بمنفردا، وهذا مؤول بما لا إضافة فيه والتقدير اجتهد منفردا. ما معنى قوله وهذا مؤول بما لا إضافة فيه؟ الظاهر أن مرادهم من هذا الكلام، لاحظ في الموارد السابقة كيف أوله، قال مخرجة على زيادة الألف واللام، فيها إضافة فيها زيادة هي الألف واللام، الألف واللام زائدة ونؤولها بمشتق. بالنسبة إلى الأخير لا يوجد فيه ألف واللام فلا يؤول على الزيادة والإضافة. لا يمكنك أن تقول الألف واللام في زائدة، يا أخي أصلا ليس في ألف واللام، كيف تقول الألف واللام زائدة؟ تؤوله مباشرة بالمشتق، وهذا مؤول بما لا إضافة فيه. آه لا لا عفوا عفوا، إذا لاحظت المؤول فهو وحدك مضاف مضاف إليه، أما المؤول به فلا إضافة فيه، وهذا مؤول بما لا إضافة فيه والتقدير اجتهد منفردا وليس منفردك، حذف منه المضاف إليه.
هو الأول متغير.
نعم، والحمد لله رب العالمين.